أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمامنا وصاحب زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا وحوزاتنا والشيعة الكرام وكل المحبين بحر التعازي بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركتها وعظمتها وحقها الذي افترضه لها عنده أن يجعلنا من الثابتين على نهجها، السالكين في مسالكها إن شاء الله. إذا كان لابد من كلمة إن شاء الله بداية الوصول. وصل بنا الكلام إلى المسألة 70. قال الماتن: أعلى الله مقامه الشريف لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار. مش المقصود أن القيء واجب في خصوص النهار، يعني وجوبا يشمل النهار ولم يتقيئها قبل الفجر، طبيعي حيصير الوجوب في النهار. والعبرة في كل آن بآنه، يعني هو بمجرد أن ابتلع المغصوب مثلا يجب عليه قيئه، بمجرد أن ابتلعه. لكنه لم يقئه قبل الفجر، فهذا الوجوب يصاحب الفجر وما بعد الفجر المسمى بالنهار. فسد صومه. انتبهوا للمسألة يا أخوان. قال لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار فسد صومه. إن كان الإخراج منحصرا في القيء، ظاهر المسألة أن فساد الصوم يكون بمجرد وجوب القيء سواء قاءه أم لم يقئه. واضح المسألة. لكن قيده بقيد. إن كان الطريق الوحيد لإخراجه هو القيد، ممكن يعمل له غسيل معدة مثلا ويخرج من موضع آخر، إذا كان هكذا فهو لا يفتي ببطلان الصوم إلا إذا قاء بالفعل متعمدا. وإن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره. فمجرد وجوب الإخراج لا يكون موجبا لذلك. نعم، إذا تعمد إخراجه من الفم وعدل عن إخراجه من المخرج الآخر ولو كان ذاك يحتاج إلى مؤونة زائدة مثلا، حينئذ يبطل الصوم بطبيعة الحال لأنه يكون من تعمد القيء، وهو الموضوع الأساسي للبطلان في هذا المفطر. ويشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه، يعني لو كان مثلا حبة الماس فأخرجها وحدها. واللي نفترض هيك عادة لا تخرج وحدها، هذا عرفا لا يسمى قيد. تقدم أن مثل النواة لا يسمى قيد. القيد لابد وأن يكون مصاحبا لطعام دخل مثلا، فحينئذ يعني لو واحد رابط الماسة بخيط وابتلعها ثم سحبها بالخيط، هذا لا يقال قاء. تقدم على كل حال هذا الكلام في أول البحث. إذن يشترط أولا أن يصدق قيء، ثانيا إما وإما أن يكون الإخراج منحصرا بها فبمجرد الوجوب يبطل، أطلق المادة. إذا لم يكن منحصرا بها واختار الإخراج بهذه الطريقة فحينئذ يصدق القيء وتعمد الإخراج بهذه الطريقة وهو قادر على غيرها، هنا يبطل أيضا. ويشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه، وأما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم ماسة شو بدكم سموه أو نحوها مما لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا، لم يكن مبطلا. طيب حط طيور الماتن، جيد، صار عندنا حالتين فيهم المفطرية، حالة الانحصار بمجرد الأمر وحالة عدم الانحصار بنفس تعمد الإخراج من مخرج الفم يعني مع صدق القيء. وهذا يعني أنه بمجرد الأمر في الحالة الثانية لا يبطل. وأطلق الماتن المسألة، أرجو الانتباه، هون بلشت الدقة يا إخوان، أطلق المسألة ولم يفصل بين كون الإخراج واجبا نفسيا أم واجبا غيريا، ومثله كثير من المحققين أصحاب التعاليق، لا أقول الجميع، قلت كثير. شو يعني؟ شو هالحكي هذا؟ شو معناه؟ مرة يا إخوان يكون من قبيل المغصوب كما مثل جملة من المحققين، يكون وجوب الإخراج وجوب غيري. ليش وجوب غيري؟ مقدمي، لأن أنا في الحقيقة يجب علي أن أرد لك ماستك. الإخراج مقدمة للإرجاع، وإلى الإخراج في نفسه مواجه. مرة أخرى قد يفترض أن الإخراج وجوب نفسي، لأن البقاء في الداخل يلازم أمران يرفضه الشارع، فنفسه بنفسه يجب. طبعا المثال صعب، لكن رح مثل مثال يرد عليه إشكال يا إخوان، بس بدي غض النظر عن الإشكال. يعني لو واحد يقول لي عليه إشكال أنا عارف عليه إشكال، كما لو ابتلع بندقة أو كالبندقة في داخلها سم قاتل وهذه تحتاج إلى 5 ساعات كي تتحلل فتقتل الإنسان، فيجب عليه إخراجها قبل ذلك الوقت وهو في النهار. طبعا هذه كمان مش واجب نفسي، لذلك قلت في إشكال. إخراجها مقدمة لحفظ النفس، أو التخلص من إلقاء النفس في التهلكة. افترضوا يا إخوان، غضوا النظر عن الإشكال، افترضوا الوجوب وجوب نفسي بعنوانه، أطلق المعتد ما فرق إذا ملاحظين، قال مطلق ما يجب إخراجه. إذا انحصر الأمر بالإخراج من الفم يجب، وحينئذ يبطل الصوم بمجرد الوجوب، لا يتوقف على فعل خارجي أطلق. طيب قبل ما أجي لهذا التعميق اللي فيه كلام وبنيت عليه فتاوى لبعض المعلقين مقابل الكثير، المطلب مطلب أصولي لا يتوقف على الروايات يا أخوان. شو يعني المطلب؟ يرتبط بأن لدينا وجوب الصوم ووجوب الإخراج. أولا، لا إشكال ولا ريب في أن الإخراج واجب، والمفروض الإخراج واجب مكافئ أو غالب. لو كان الإخراج مغلوب ملاكا وأهمية أو محتمل الأهمية دون الصوم، لا يحتمل أهميته عليه، أقول حينئذ تتم المسألة. لكن لو كان الصوم أهم أو كان محتمل الأهمية دون الإخراج، يعني هما متكافئان، وإذا في واحد أهم هو الصوم مو الإخراج، هنا لا إشكال ولا ريب أنه يجب الصوم والإخراج لا يجب. ليش؟ لأن أمر بالصوم مطلق بلا إشكال ولا ريب، وإذا زاحمه شيء آخر يقدم هو عليه ما دام هو أهم أو محتمل الأهمية دون الآخر. تذكروا مرجحات باب التزاحم بالحلقة الثالثة؟ ها؟ إذا كان أحد الواجبين أهم يقدم، وإذا كان كلاهما إما متكافئان أو خصوص الصوم أهم يقدم محتمل الأهمية. هو واضحين عندكم؟ طيب بناء على هذا واضح الأمر، نحن نفترض العكس الآن، أن الإخراج واجبون أهم أو هو اللي محتمل الأهمية دون الصوم، فيجب الإخراج. حينئذ هذا يرتبط بأي بحث في علم الأصول؟ يرتبط ببحث الترتب. إن كنا قائلين باستحالة الترتب وامتناعه كما هي مقالة صاحب الكفاية وربما غيره، فهنا ينفتح البحث يا إخوان إلى أنه يمكن التقرب بالملاك أو لا يمكن، أو بالإرادة المولوية ولو لم تبلغ حد البعث، بصير بحث له مستغرب آخر ومسلك آخر لا نريد المتابعة فيه. أما إذا قلنا بمقالة مشهور المحققين في القرن الأخير، إن لم نقل جميع لولا مخالفة البعض القليل، بأن الترتب ممكن في مسألة يا إخوان أرجوكم تذكروا، هذه حتما ناسينها. القائلون بالترتب يقولون الترتب جائز بل واقع، لأن تذكروا أنتم الأصوليين بقولوا الترتب إمكانه يكفي لوقوعه، بلناش دليل خاص على الوقوعه، هو نفس دليل الأمر وحده يكفي للدلالة على الوقوع، المانع ثبوتي مو إثباتي عند القائلين باستحالة الترتب، إطلاق الأمر يتقيد في الأقل أهمية، إن لم تأتي بالأهم صار هذا فعليا
وإذا كانا متكافئين في الأهمية كل واحد منهما مقيد، يسموه الترتب من الطرفين. كل القائلين بالترتب يرجى الانتباه، يقولون بالترتب في غير المتناقضين وفي غير الضدين اللذين ليس لهما ثالث، لأنه في المتناقضين لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهما، وفي الضدين اللذين لهما ثالث الأمر بالآخر يكون من قبيل تحصيل حاصل، لأنه حاصل لا محالة. لذلك قالوا في بحث الترتب إن الترتب إنما يجوز في الضدين، واحد اثنان واللذين لهما ثالث، قد يكون رابع خامس مو مهم، على الأقل قد يكون في ثالث لإمكان الإطاعة والعصيان، وما يكون الأمر تحصيل حاصل. هذا كله بالترتب يا إخوان. بيقولوه هنا الماتين وصاحب المستمسك وآخرون جماعة قالوا إن هذين من الضدين اللذين له ليس لهما ثالث، بيانه يجب الإمساك، يجب القيء، القيء مفطر، ومن وجب عليه القيء يأتي به اختياريا متعمدا ولو في مقام الطاعة متعمد. شو بصير؟ بصير أمر بضدين لا يجتمعان، الصوم لا يجتمع مع المفطرية الاختيارية مع القيء الاختياري، من صدر منه أمسك صم، لا يمكن أن يصدر منه في آن واحد تقيأ، يعني أفطر كأنه قال لي صم وأفطر في آن واحد. والصوم والإفطار ضدان ليس لهما ثالث، متقابلا. إذا بعض المحققين مثل السيد خم عبر بالمتناقضين، هذا تعبير تساهلي باعتبار أن كل ضدين يؤولان إلى التناقض، بس بالدقة حيث إنهما ضدان لا ثالث لهما، فحتى القائل بالترتب يقول في الضدين اللذين ليس لهما ثالث لا أقول، لأنه تحصيل حاصل لكل الأمر. فحينئذ لأن وقوعه ضروري ضد الآخر، حينئذ مجرد الأمر بالقيد لكونه هو الأهم يمنع من الأمر بالإمساك، والمفروض أنه هو الأمر المطلق فيمتنع الأمر بالإمساك. إذا امتنع الأمر بالإمساك امتنع الصوم، امتنعت الإطاعة، فيكون في هذا اليوم من شهر رمضان أنت ما مأمور بالصوم، مأمور بالقيء. وعلى هذا تبتني فتوى الماتن وفتوى جماعة، يعني كل واحد مش معلق على العروة، موافق مع الماتن بلا إشكال. وبهذا يتضح الفرع الثاني، ليش الماتن أفتى إذا في مخرج آخر غير الفاب لا ينحصر الأمر به، ضدان لهما ثالث فيصح التردد. كيف؟ بيانه أمسك صوم، يعني اغسل المعدة، ها بغسيل المعدة من المخرج الآخر يمكن الاستخراج من المخرج الآخر. إذا كان الأمر كذلك شو بصير؟ صار ثلاثة أضداد مو ضدين، صارت الأضداد ثلاثة، فيمكن أن لا يقي ويخرجه بغسيل المعدة من المخرج الثاني. شو بصير؟ بصير ترتب ممكن هنا، لأنها الأضداد صارت ثلاثة، فإذا هو باختياره طلق القيء أسهل، ها طبعا ما بيجوز له إذا قال يخرجه من مكان آخر ما بيجوز له القيء، يعني ما بيجوز يبطل صومه، ها؟ فعلى مستوى الأمر لا توجد مشكلة حينئذ، لأن الأضداد ثلاثة والترتب ممكن بحسب الفرض. على مستوى الفعل الاختياري في النهار ما بيجوز القيد، لأنه عم يبطل صومه اختيارا، يستطيع أن يذهب إلى طوارئ في المستشفى وبغسيل معدة يستخرجه من المخرج الآخر مو من الفم. طبعا هذا إذا إذا صاحب الجوهرة بده الجوهرة والوقت نفس الوقت، وإلا يمكن يقول لك إسه بدي إياه غسيل معدة بده ساعة ساعتين، وهذا بده شيء بحط شيء أصبعه ها ويطلع، ساعتها بصير هذا متعين وعش في طريق آخر، لأن طريق الآخر بده يكون موازي. أنا ما بيش بدي أخر ولا لحظة إذا صاحب الماسة واقف وبده إياه. جيد، ها نفس الشيء ساعتها نفس الإشكال، ساعتها نفس الشيء مش منحصر، لا بس كلاهما مفطر، لا يصح الترتب من جهة أخرى مو من جهة الانحصار، مو من جهة الانحصار لهما ثالث هنا، لكن الثالث أيضا مفطر يحمل نفس الذي، فالنتيجة النهائية واحدة تصير. طيب جيد، بناء على هذا يا أخوان طبع شو بده المادة. هذا الكلام نوقش فيه، أنا بدي أعطيها صفة علمية للمسألة، أكثر المحققين معلقين كم سطر وماشيين. سيدي حكيم مقتضبها اقتضاب في المستمسك. هذا الكلام أشكل عليه فيما يرتبط بالترتب، ها هنا أشكل عليه بإشكالين عمدة في المقام. الإشكال الأول هو الإشكال الذي استشكل به السيد الخوئي، والإشكال الثاني هو الذي يظهر من تعليقة السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه على العروة. السيد الخوئي في بحث الاستدلالي، السيد الإمام سأقتنصها من تعليقته على العروة، يفهم مبناه من تعليقته. أما السيد الخوئي فقال أنا في نظير هالمسألة علقت على مسائل سابقة في الصوم وغير الصوم. هذا خطأ شائع يا جماعة الخير أن تقولوا ضدين لا ثالث لهما، هذان ضدان لهما ثالث حتى في الفرض الأول. كيف سيدنا قال لو كان الإمساك بنفسه مطلوبا فالإمساك مع الإفطار يعني مع القيء اللي هو يساوق الإفطار ضدان لا ثالث لهما، لكن في مقابل القيء يوجد إمساك يشمل الإمساك عن القيء بدون قصد قربة وإمساك مع قصد قربة، يعني لو كان الأمر مربوطا بالإمساك المأمور به بنحو الواجب التوصلي فهما ضدان ليس لهما ثالث، يصح الكلام لا يصح التقدم هنا. لكن بناء على أنهما ضدان وما يقابل القيء الواجب هو الإمساك الواجب تعبدا في مجال عند المكلف يمسك، مو تعبدا والله ما في مجال، عازف نفسه عن الطعام والشراب وإلا هو ما بيصوم صوم شرعي، في إمساك نتصور إمساك نحن من القبيل. يقول السيد الخوئي لما كان الود لوجوب القيء، لما كان الضد لوجوب القيء هو الحصة المقيدة من الإمساك، وتوجد معها حصة مطلقة من الإمساك، فصار للقيء ضدان وليس ضد واحد، فصارا ضدين لهما ثالث. بعبارة أصرح وأوضح هيك علميش، ليس المضاد للقيئين خصوص الإمساك الذي يكون قربيا، بل المضاد مطلق الإمساك، أعم من القرب وغير القرب، فيتحصص بحصتين القرب وغير القرب. وعلى هذا الأساس الضدان لهما ثالث، وأنا أقول بجواز الترتب. فيكون الترتب جائزا في المقام. هذا هو إشكال السيد الخوئي رضوان الله عليه. السؤال اللي أنا عم بسأله لنفسي من الأمس، هل كل هالمحققين غفلوا يعني عن هالنكتة اللي هي مو غريبة، مو نكتة خفية، هل غفلوا عنها بما فيهم سيد المستمسك الفقيه الكبير؟ غفلوا، والمحقق العراقي مش معلق على المسألة، المحقق النائري مش معلق على المسألة، يعني أرباب الترتب مش معلقين على المسألة، ها؟ غفلوا عن أنه في مثل الفرض من الضدين اللذين لهما ثالث، أم أنه ذلك نكتة ملحوظة لهم غفل عنها السيد الخوئي؟ يعني في أحدهما لديه مشكلة. كيف نحن بدنا نحسب الضدين أن لهما ثالث أم ليس لهما ثالث؟ هم والله العالم ليسوا غافلين عن أن الإمساك مع قصد القربة، لكن الكلام في الإمساك الموجود في المقام، الإمساك المأمور به الذي لا يكون إلا قربيا، الإمساك المأمور به ليس إلا إمساك قربي، إمساك الصوم المقصود، صم، والصوم ليس مطلق الإمساك، هو خصوص الإمساك المتقرب به في مقابله القيء. فلا يمكن حينئذ أن يؤمر ويؤمر. وبكل بساطة أقول، طارة نتصور الإمساك بما هو هو، إيه صحيح سيدنا، أكو إمساك مع قربة وإمساك بدون قربة، وأخرى نتحدث عن الإمساك في المقام، الإمساك في المقام هو خصوص الإمساك المقرون بالقربة أو المشروط بالقربة بالإضافة إلى المولى، في مقابله عدم الإمساك مطلق. قل أو قيء الذي يلازم عدم الإمساك، وهذان بلحاظ الأمر والنهي، بلحاظ المأمور به الأول والمأمور به الثاني، قولوا ضدان ليس لهم ثالث بلا إشكال ولا ريب. يعني بعبارة أخرى، نحن كيف نحاسب، كيف نحسب كونهما ضدين لهما ثالث أو ليس لهما ثالث؟ الإمساك بما هو إمساك، أو الإمساك الذي هو متعلق لأمر، الإمساك الذي هو متعلق لأمر، هل الإمساك المتعلق للأمر مطلق الإمساك أو الإمساك الحصة الخاصة المقرونة بالقربة؟ لا إشكال وراء أنها الحصة الخاصة، وإذا لاحظنا الحصة الخاصة ضدان ليس لهما ثالث بلحاظ التحصص. يعني بعبارة أخرى، كيف نستخرج الضدين؟ بعد ضايع الفكرة أنا عارف، كيف نستخرج الضدين؟ هل بما هما فعلان بمعزل عن أوامر المولى ونواهيه، أو بما هما فعلان في حيز أمر المولى؟ المحققون نظروا إلى هذا، السيد الخوئي نظر إليه، خارجا عن كونه متعلقا لأمر المولى. فقال يوجد ضدان لهما ثالث. لا سيد الخوي ما عليك بالإمام الخميني بعدنا ما وصلنا للإمام الخميني. جيد. الإمام الخميني عنده نقطة أخرى تماما. الإمام الخميني في هذا يوافق الجماعة مو سيد الخوي. لأن ليش عم دقق بهالموضوع؟ لأن سيد الخوي مكررها هذه بأمواقف عديدة مرت معنا إيه؟ مرة مرتين مرات. جيد. وحيث إن الصحيح في المقام هو محاسبة الأمر بلحاظ كونه متعلقا للأمر فلا إشكال ولا ريب أنهما يكونان من الضدين الذين ليس لهما ثالث في طول تعلق الأمر بهم، لأن العبرة ليست بذات الإمساك الذي يتصور على حصتين. جيد. هذا بالنسبة للسيد الخوي يا إخوان، واتضح الإشكال مع جوابه. السيد الإمام له كلام ونقطة أخرى. تتذكروا أنا عم بقرأ المسألة قلت لكم المسألة أطلقها الماتن لما لو كان وجوب وجوب غيري أو وجوب نفسي في السهجة دور التوظيف. سيد الإمام رضوان الله عليه في تعليقته على المسألة قال بدي أقرأ لكم عبارة: الأقوى عدم الفساد في مثل ابتلاع المغصوب. شو يعني الضابطة؟ عنوان المغصوب له خصوصية. قال مما من بيانية مما، ما الثانية اسم موصول، مما يجب عليه رده، والقيء مقدمة له وجوب غيره يعني. فصح الصوم لو عصى ولم يرده، خلى جوا لم يقئه. طبعا التعبير مش لم يرده، لم يقئه، لم يخرجه. جيد، مو مهم هذا التعبير، المهم النكتة المهمة اللي نظر إليها. ولو قلنا بأن ترك القيء جزء للصوم فضلا عن القول بأنه ضده، هذا كلام جديد كمان. في الكلام الأول في نكتة وفي هذا الثاني في نكتة. نعم لو فرض ابتلاع ما يحكم الشارع بقيئه بعنوانه نفسي ففي الصحة والبطلان تردد، والصحة أشبه. حتى هنا شوفوا حكى ثلاث سطور بس فيهم ثلاث مباني كبار. في السطر الأول أشار إلى التفصيل، قال تصح فتوى الماتين في غير ما مثل به المحققون وهو المغصوب. وين بتصح؟ بالواجب النفسي. طبعا بالواجب النفسي بيجزمش بالصحة، في تردد صحة كلام الماتن مش صحة الصوم. شو الفرق سيدنا بينما لو كان الواجب واجب غيري أو واجب نفسي؟ شو الفرق؟ الفرق مبنى أصولي، انتبهوا لي يا إخوان. بيقول إذا الواجب غيري نحن لا نقول بالوجوب الشرعي للمقدمة، نقول بأنه لا توجد طاعة ولا عصيان ولا أمر ولا نهي إلا النفسي. الغيري لابدية عقلية، أنا لابد لي أن أأتي بالمقدمة لكي أمتثل الأمر بذي المقدمة. فإذا لم يكن هنالك وجوب شرعي أصلا للقيد، إذن لا يوجد مضاد لوجوب الصوم من قبل الشارع. انتبهتوا؟ بعبارة أوضح، وجوب رد الماسة إلى صاحبها، الجوهرة إلى صاحبها، ليس ضدا للصوم في نفسه. نعم هذا الوجوب الشرعي يتوقف على أن أقيئها، قيئي لها. ليش؟ لأنها ما بتخرج إلا مع الطعام فبيطبق القيء. مش هتخرج لوحدها، شو هي حاططها بخزانة لوحدها ويفتح للزانة يعني بده يحاول يتقير لعلها تخرج مع قيئه أجلكم الله. المهم القيء مش واجب شرعي، القيء مقدمة عقلا حتى تصير بإيدي حتى أقدر ردها. شو بحط جسمي بين داي بيقطعني بالسكاكين يعني وبياخذ جوهرته؟ ها جيد، بناء على أن الواجب الغيري ليس واجبا شرعيا ما في وجوب مضاد للصوم، إذا الصوم واجب بلا ضد. ولما الصوم واجب بلا ضد لا إشكال ولا ريب، إذا جنابه عصر رده بعصيانه له وقد ترك القيء، قال لك أنا بعض الحنبلية هيك يعني، قال لك أنا إسه بدي بطل صومي كرمال ماسة، الصوم بيسوى الدنيا وما عليها، خليه لليل، بالليل بنشوف كيف نطلع له الماسة. ها هو واجب شرعا إسه يعطيه الماسة لأنه صاحبها بدويها. ها ترك القيء، بتركه للقيء هو قد ترك الرد أيضا، يعني كيف بده يرد إذا بعدها جوا؟ بقول له خذني أنا وياه. ها حينئذ لا يوجد وجوب شرعي مضاد، الرد ليس ضدا للصوم، اللي ضد للصوم هو شو؟ القيء، لأنه مفطر والقيء ليس واجبا شرعيا مولويا بناء على أن مقدمة الواجب لا تكون واجبة شرعا. بس أنا بدي طيع الرد، وطاعتي للرد متوقفة عندي عقلا، بناء على عدم وجوب المقدمة شرعان لا إشكال ولا ريب في أنه لا يجب. بل حتى إذا قلنا بأن المقدمة واجبة بالوجوب الغير الشرعي أيضا، لكن قلنا لا يوجد تنجيز وتعذير للوجوب، لا يوجد إطاعة وعصيان للوجوب الغيري، إذن لا يرسل ولا يحجم الوجوب الغيري بنفسه، أيضا نفس الكلام هو الكلام، لأنه مش ضد الوجوب الذي لا يلزم الانبعاث عنه في نفسه، ليس ضده، ليس ضده. ما مش معنى نقول وجهه ما يطاع وعصيان، وبالفعل هو الغير ما يطاع وعصيان، يطاع وعصيان للنفس. يعني إذا واحد ترك القيء يعاقب على ترك القيء ولا يعاقب على ترك رد الجوهرة لصاحبها والاستمرار بالغصب؟ قطعا على الثاني. هذا وجه فتوى السيد الإمام. هذا الكلام كلام مبنائي يا إخوان، لا إشكال ولا ريب في أنه كلام مبنائي، مبني على عدم الإيمان بوجوب مقدمة الواجب. وأنا قلت آخر شيء ولو مرأت التمريقة على الماشي، قلت حتى بناء على وجوب مقدمة الواجب إذا قلنا بأنه لا طاعة ولا عصيان للواجب الغيري. هذا اللي قاله السيد الإمام العبارة الأولى. عنده عبارة ثانية قلت، خلت ثلاث مسائل ثلاث مباني مرة، ولو قلنا بأن ترك القيء جزء للصوم فضلا، هذه عم ينظر فيها لتعليق للسيد البرجردي، يتوقف على وقت هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.